القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وبنعمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، العلماء سادة الناس وقادتهم الأجلاء، منارات الأرض وورثة الأنبياء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. علماؤنا ونفتخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه في حديث آخر، الحديث صحيح: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. لذا أحبة الكرام، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع أدب من الآداب الضائعة في هذا الزمان، من الآداب المفقودة في هذا الزمان، مشكلة خطيرة يواجهها الكثير من المسلمين، وبخاصة شباب المسلمين في كل مكان وفي ظل واقعنا الحالي، ألا وهو الأدب مع العلماء. كيف نتأدب وكيف نجل وكيف نوقر علماءنا؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولما لا، والله سبحانه وتعالى قد شهد لذاته بالوحدانية، ثم ثنى بشهادة الملائكة، ثم ثلث بشهادة أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع حلقة تحت عنوان الشباب والعلماء، ما أحوجنا أن يعني نعيد هذا الأدب من جديد، هذا الأدب الضائع الذي افتقدناه هذه الأيام، الأدب مع العلماء. كيف نجل علماءنا؟ كيف نفتخر بعلمائنا؟ كيف نتأدب معهم حتى في حياتهم وحتى بعد مماتهم؟ هذا ما سنتعرف عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ويسعدني ويشرفني أن يشاركني الحوار في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، أخي وحبيبي في الله الداعية الذي أحسبه على خير ولا أزكيه على الله، الشيخ أحمد حسين الأزهري. أنا سيد أحمد، حياكم الله وإياكم، مشرفنا ونورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول
يا رب يا رب.
أحبتي في الله، العلماء كما ذكرت، يعني لو رجعنا بالزمن إلى عهد سلفنا الصالح لوجدنا أنهم كانوا يتأدبون مع بعضهم البعض. لك أن تتخيل صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتأدبون فيما بينهم. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ونحن في برنامج ترجمان القرآن لابد أن نكثر دائما من ذكر مواقف سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. في يوم من الأيام ذهب ليطلب العلم من سيدنا زيد بن ثابت، فاستحيا أن يترك الباب، باب بيت زيد بن ثابت، فظل جالسا ونائما أمام بيت زيد بن ثابت. فلما خرج زيد بن ثابت قال له: يا ابن عباس، هل أرسلت إلينا لنأتيك؟ فقال له: لا، بل أنت أحق أن يؤتى إليه. انظر إلى التأدب مع أهل العلم، بل أنت أحق أن يؤتى إليه. فسأله عبد الله بن عباس فيما يريد، فأجابه زيد بن ثابت. فأراد زيد بن ثابت رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين أن يركب دابته، فانطلق مسرعا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ليمسك بناقة وليأتي بناقة زيد بن ثابت. فيقول زيد بن ثابت: إليك عني يا ابن عباس، لا تفعل هذا يا ابن عباس. فيقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فيقول زيد بن ثابت لعبد الله بن عباس: مد إلي يدك يا ابن عباس، أعطيني يدك يا ابن عباس. فيستجيب طالب العلم المهذب المؤدب، فيمد يده إلى سيدنا زيد بن ثابت، فيقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. يبقى السؤال: أين هذا الأدب الآن؟ أين هذا الأدب الآن ما بين الشباب والعلماء؟ أين أدبنا مع علمائنا؟ أين أدبنا مع من أفنوا حياتهم كلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ مع من أسلم على أيديهم الكثير والكثير؟ يأتي الزمن الذي نرى فيه الكثير من الشباب ممن ليس لديهم علم يتطاولون ويسبون علماءنا، فنحن نقول: سيظل علماؤنا فوق رؤوسنا، ومهما حاول المتطاولون أن ينزلوا من قدر مشايخنا فلن يستطيعوا بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب شيخ أحمد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني سلت بالشهادة أولي العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لماذا الله سبحانه وتعالى سلت بشهادة أولي العلم بعد شهادة الملائكة مباشرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية توجه الشكر لك أخي حبيب الدكتور محمود على هذه الصفة الطيبة، ولا جميع القائمين على هذه القناة المباركة، أسأل الله أن يجعلها دفاعا عن حقي وأهله دائما.
اللهم
آمين. العلماء مكانتهم عظيمة في الشريعة الإسلامية، لذلك تجد الله عز وجل عندما تكلم فثلث بهم بعد ذاته سبحانه وتعالى وملائكته ذكر أولو العلم. لو وجد الله عز وجل أشرف من العلماء لذكرهم، ولكن هذا إن دل فإنما يدل على أن العلماء هم أشرف الناس قاطبة، ولم لا؟
ومن هم العلماء المقصودون بهذه الآية؟
العلماء المقصودون بهذه الآية الذين تعلموا القرآن والسنة ويعلمون الأمة علوم القرآن والسنة، والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله حق خشيته ويعملون بالعلم الذي تعلموه، وإلا لم يكن هذا العلم نافعا. العلماء المعروفون الذين يدرسون للأمة العلم وتدرس كتبهم على مدار التاريخ ونظروا حياتهم كلها من أجل تعليم العلم للناس، هؤلاء قرنهم الله عز وجل بذاته وملائكته على أعظم الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. طيب، ألا توافقنا الرأي أن العلماء يعني الذين ذكرت المقصودون بهذه الآية أنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى؟
نعم. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن كان عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويها عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. العالم الذي تعلم القرآن وتعلم الشرع ثم عمل به وعلمه للناس إن لم يكن هذا ولي الله عز وجل، فمن ولي الله إذن؟ هذا العالم الذي كان من أولياء الله عز وجل حرمته عظيمة ومكانته في الإسلام كبيرة. الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. ومن منا يتحمل حرب الله عز وجل؟ دكتور محمود، أمر عظيم جدا. ومكانة العلماء إنهم في مكانة الأولياء بعد الله عز وجل ثلث بهم كما ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم ماذا؟ أنهم ورث الأنبياء. العلماء ورثوا الأنبياء كما ذكرت في المقدمة، إلا أنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا مات الأنبياء وانقطعت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، من يتبقى للأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبقي في هذه الأمة من كل خلف عدولة يحملون هذا العلم ينفون عنه تحريف المبطلين. هذه الأمة في كل خلف في كل قرن، على رأسه من أئمة الإسلام من يجدد للأمة أمر الدين، لأنهم هم خلف للأنبياء والمرسلين، يقومون بمهمة الأنبياء وبمهمة المرسلين، فهي أعظم مهمة وأشرف رسالة.
أحسنت. إذن العلماء هم يقومون بمكانة النبي أو بمكانة الرسول، إذ لا فرق بينهم وبين رسوله أو النبي إلا درجة النبوة فقط، فكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولكن شيخ أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث آخر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني يبقى السؤال، ألا توافقنا أيضا الرأي أن بإسقاط العلماء وبإقصاء العلماء ينتصر المنافقون وينتصر أعداء الإسلام؟
هذه هي الكارثة في هذا الوقت يا أخي دكتور محمود. فقدان العالم مصيبة، لأنه كلما فقدنا عالم ينقص الدين شيء، ينقص تعليم الناس الدين شيئا في شيئا. إذا وقف المسلمون والشباب لو وقف في صف واحد مع أعداء الإسلام بدون أن يقصد وأخذ يطعن في العلماء ويهدم في العلماء، من يبقى لنا إذن؟ لا يبقى لنا إلا الجهلاء. قد يكون طعنك في العلماء، يكون طعن البعض في العلماء سببا لعدم الانتفاع بعلمهم، لأن كثيرا من أهل العلم إذا سمع تطول الشباب على العلماء وهذا يسب وهذا يشتم، ما خرج رأي مخالف إلا رأيه إلا سبه وإلا سفاهه وإلا انتقص من قدره، بل وإلا آذاه في أهله ونفسه وذاته وسبه في عرضه. لماذا؟ لأنه خالفه في رأي من الأراء. ترتب على هذا ماذا؟ أن يسكت هذا العالم صينة لنفسه وصينة لعرضه ولكرامته. بهذا تفتقد الأمة الكثير من العلم، هذا خلل في المنظومة التعليمية. لذلك تجد عندنا يخرج شباب، شباب ما تعلموا العلم ولا درسوه، بل والله يا دكتور محمود لا بعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة فضلا أن يعلم التوحيد والعقيدة والتفسير والحديث والفقه، لا يجيد قراءة الفاتحة، ثم يخرج فلان الفلان من العلماء المعتبرين الذين شهد لهم القاصي والداني بعلمهم وعلو شأنهم ورفعة منزلتهم في العالم الإسلامي، هذا ضل مبتدع. بل إن بعضهم نظر وقته كله ليؤلف المؤلفات الكبار في أخطاء الشيخ فلان الفلاني، مؤلف كبير. طب هل لا صرفت وقتك لتعليم الناس العلم؟ أنت بذلك تؤذي أولياء الله وتعطل منفعة العلماء للعباد. ألم يسمع هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك؟ النبي نهى عن سب الديك. لماذا دكتور محمود؟ لأنه يوقظ الناس للصلاة، فما بالك بمن يسب العلماء الذين ينشرون الدين والعلم بين يدي الناس، الذين يسهلون العلم بين يدي، الذين يعلمون الجاهل ويبصرون ذا العمى ويرشدون الضال. هؤلاء العلماء هم منارات على الطريق نستدل بهم، إن فقدنا المنارات ضللنا الطريق. واتخذ الناس كما ذكرت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالة، ينصبون فلانا رأسا يسيرون خلفه. لماذا؟ لأننا فقدنا العلماء.
صحيح. يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ويمكن لو شفنا في عهد زمن سلفنا الصالح لرأينا الأدب فعلا يتمثل في ما بين إمام الشافعي مع الإمام مالك، حينما قال: كنت أستحيي أن يعني أقلب الصفحات أمام الإمام مالك حتى لا يسمع وقعها، أو حتى لا يسمع تقليب الصفحات أمام الإمام مالك تأدبا مع شيخه ومعلمه الإمام مالك. ويمكن شيخ أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطي لعالمنا حقه. ما هو حق العلماء علينا؟ أو بمعنى أصح، ما هو يعني الواجب علينا تجاه علمائنا؟
تمام دكتور محمود، جزاكم الله خيرا. كما ذكرت موقف الإمام مالك مع تلاميذه، وموقف نختصره في موقف الإمام أحمد بن حنبل مع الشافعي لما قال له ولده: يا إمام إنك قل لصوت الشافعي. قال: يا بني. فقال: أي رجل هو؟ قال: يا بني إنه كان كالشمس للدنيا. يا والعافية للناس. لذلك الإمام بن حنبل وهو قمة في الأدب رضي الله عنه ورحمه الله، قيل عن مجلسه أنه كان يحضره ما يزيد عن 5000 رجل يحضرون مجلس الإمام أحمد، 500 ينقلون عنه الحديث، والباقي يتعلمون منه السمت وحسن الأدب. تعلمون السمت وحسن الأدب. لذلك ويعطي لعالمنا حقه، العالم له حق، له حق أن نحترمه ونجله ولا ننتقص من قدره. لأن البعض يقول دكتور محمود أمر غريب يتكلم في حق العالم الفلاني بسوء. يا أخي اتق الله. يتكلم في حق فلان يقول لك أنتم تقدسون العلماء تقدسون المشايخ. لا يا أخي أنا لا أقدسه، أنا أعطيه حقه الذي أعطاه الله عز وجل له، حقه الاحترام. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لو حق الكبر ويرحم صغيرنا ويعطي ويعرف لعالمنا حقه، حق العلم وحق الكبر هذا حقه فرض عليك ليس تجملا ولا فضلا منك. إنما تقول تقديس، تقديس لو أنا أقول عنه أنه معصوم لا يخطئ، لا أنا أقول أنه يخطئ، ولكن إن أخطأ ماذا نفعل به؟ هل ندمر وننسف كل تاريخه الدعوي والعلمي وكل ما جنى بسبب كلمة خطأ؟ كل ابن آدم إيه؟ خطأ، بل هو خطأه يثاب عليه، وهذه ميزة العلم، أنك وإن أخطأت بعلم فإنك تثاب على ذلك. من اجتهد فأخطأ له أجر، ومن اجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران، حتى وإن أخطأت له أجر، فهو مثاب في كل حالة. أما نحن جهلاء، نحن مقلدين لأهل العلم، نحن ما حصلنا درجة طلاب العلم ثم نطعن في أهل العلم بحجة لا تقديس للعلماء، ماتت العصمة بموت النبي، هل معنى أن فلان ليس معصوم أن هذا يبيح لي عرضه ويبيح لي الانتقاص منه؟ لا، أول حق للعالم عندنا أن نحترمه ونقره، ثم أن نحسن به الظن، أن نحسن به الظن. لأن البعض لو وجد لعالم قال قولة تحدث بلفظ أو كلمة قد يقول لها وجه من الخير ولها وجه من الشر، يترك وجه الخير ويأخذ وجه إيه؟ الشر. السلف يعلمنا لو وجدت لأخيك 99 محملا من الشر ومحملا واحدا من الخير فخذ محمل إيه؟ محمل الخير. لماذا؟ لأنك مطالب بحسن الظن، وحسن الظن بالناس عبادة، فما بالك بحسن الظن بالعلماء، أن تحسن الظن بهم. ثالثا ألا تسمح لأحد بأن يسيء إليهم، أن تذب عنهم، لأنهم أحق الناس بأن تذب عنهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح الذي رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة.
تمام، هذا في حق أحد الناس، فما ذلك بمن يذب عن عرض أهل العلم الذين يحملون العلم للناس؟ هذا ثوابه مضاعف وأجره مضاعف.
حسن، تبارك الله فيك. إذن العالم أيضا يمكن يكفيهم، العلماء يكفيهم فخرا أن حتى العالم كله يستغفر لهم، حتى الملائكة تستغفر لهم، حتى الحوت يستغفر لهم، حتى النملة في جحرها كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفرون ولا يصلون على معلم الناس خير. أي منزلة تلك؟
هي منزلة عظيمة، ولما لا؟ ولما لا وهم شموس في هذه الدنيا يبصرون الناس بطريقهم إلى ربهم عز وجل وهو أقوم الطرق، ولما لا؟ وطريق العلم هذا طريق به نور، من أخذ به صار على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بهذه المنزلة خيرك على الناس، تعلمهم الخير، لذلك يسخر الله عز وجل لك من يستغفر لك وينشر لك الخير، حتى الحوت في البحر، حتى النملة في جحرها، بل إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لما قرأت في تفسير معنى أن الملائكة تضع أجنحتها، قال بعض أهل العلم أن الملائكة تكف عن الطيران احتراما وتقديرا لهيبة هذا العالم وتجلس لتستمع هذا العلم، وقال بعض المفسرين بل إن الملائكة تكف عن الطيران لتقف لتدعو لهذا العالم بالخير. أي خلق هذا؟ خلق معصوم لا يعصون الله ما أمرهم، يستغفرون لمن؟ للعالم. فما أقبح علاقتنا بعلمائنا إن كان الحيتان والنمل يستغفرون لهم ونحن نسبهم. ولك في موقف سيدنا سليمان عبرة وعظة، عندما مر بجنوده على وادي النمل ماذا قالت النملة؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا لا يحطمنكم
سليمان
وهم. انظر إلى النملة ماذا قالت. النملة
أحسنت
الظن من بالصالحين بسليمان عليه السلام وجنوده، قالت وهم لا يشعرون، أخذت إيذاؤهم على محمل الخير لأنهم لا يرونهم ولا يشعرون بهم. فقبيح بنا أن يحسن الدواب الظن بالعلماء ونسيء نحن بهم الظن، ونتهمهم أن تستغفر لهم الملائكة ونحن ندعو عليهم ونحن نسيء إليهم، هذا قبيح منا، بل يجب علينا أن نردد مع الملائكة الدعاء لهم والاستغفار لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا من كل سوء، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، ولنا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة مع أدبهم مع عالمهم وإمامهم. الأول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني لو أتذكر حينما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، يعني الصحابة يعلمون اليوم هو يوم النحر، فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال ليس بيوم النحر، فقال أي شهر هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، يعلمون أنه شهر ذي الحجة، ولكن تأدبا مع معلمهم الأول ومع سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس في شهر ذي الحجة؟ فيقول أي بلد هذا؟ فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس بالبلد الحرام؟ فيقولون بلى يا رسول الله، فيقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لماذا افتقدنا الأدب في هذه الأيام مع علمائنا؟
افتقدنا الأدب يا دكتور محمود في هذه الأيام لأننا لم نعرف للعلماء حقهم فعلا، لأننا نشأ جيل من الشباب لم يعرف بعد مكانة العلم. بعض الإخوة الآن يستهزئ يقول إيه علماء الحيض والنفاس، خليكم في فقه دورات المياه، هذا الإنسان يدل على جهله، لأنه لو كان درس العلم لعلم أن أول باب من أبواب الفقه هو باب الطهارة، وإن جهله فهو جاهل لما بعده. هذا الشباب الذي يسئل العلماء وهي لم يعرف حقيقة العلم، لم يعرف فضل العلم، لو درس العلم حقيقة وتعلم معانيه وعرف قيمته وأهميته دكتور محمود لكان حريصا عليه ولا أحسن الأدب مع العلماء. ثم لأن بعض من ينتسب للعلم دكتور محمود يسيء لهذا العلم، بعض من ينتسب للعلم للأسف الشديد يعني يشجع طلابه على التطاول على العلماء، لما نجد عاية أو عالم يتكلم بسوء عن عالم آخر ماذا يفعل الصغار؟
هنا بقى يمكن ننتقل إلى جزئية خطيرة أنت يمكن حدثنا عنها ألا وهي التعالم بقى،
التعالم.
أن يتعلم الإنسان أو يتكلم الإنسان بلا دليل وبلا بينة، يتعرف على خطورة التعالم ومخاطره، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب الشيخ أحمد حسين الأثري.
مرحبا بك
مرة أخرى. كنا بنتكلم عن يعني الأدب الضائع الآن مع العلماء، للأسف الأدب الذي افتقدناه الأدب مع العلماء، ويمكن ختمنا الفقرة الأولى بخطورة التعالم. من يتكلم الآن شيخ أحمد يعني بلا بينة وبلا دليل، وحتى يمكن بهؤلاء للأسف أحلت الربا، بهؤلاء للأسف أحلت الخمر، بهؤلاء للأسف أحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. ما خطورة هذا الأمر أو خطورة التعالم؟
خطورة التعالم دكتور محمود أنه ينشئ جيلا جاهلا أخذ العلم عن جهلاء. والتعالم طرفين، في تعالم تشدد وتعالم تسيب، كما ذكرت حضرتك التعالم أنه يبيح ما أحل الله، كمن يبيح الخمور باسم الخلاف والمشروبات الروحية وأن في عالم قال كذا وكذا، كمن يبيح الربا بأنها فائدة وأن فلان يحتاج وأن فلان بطرق ملتوية،
وهناك
ويبيح الغناء ويقول لك ويأخذ بأشذ الأقوال. يعني يا دكتور محمود اتفق الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وأقوال الصحابة وأقوال أهل العلم، يترك كل هذا هباء منثورا ويأخذ بقول غريب لأحد من علماء خالفه فيه كل أهل العلم، ده جنب في تسيب، هناك جنب آخر في تشدد ويعتبر من التعالم، يأخذ آية من كتاب الله لم يعرف معناها ولم يقرأ تفسيرها ولم يتعلم عنها، ثم يقول معي دليل من القرآن والسنة، قال الله كذا وقال رسول كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا ويذكر ألفاظ. هل هذا عرف الفرق بين أنواع الكفر؟ هل علم الكفر الأكبر والأصغر؟ هل علم النفاق الظاهر والباطن والنفاق المخرج عن الملة والنفاق لم يدرس هذا، ولكنه قرأ كلمة الكفر ففلان إذن فلان من فعل ذلك هو إيه؟ كافر. كافر. بتعلم. انت تعلمت مسائل الكفر والإيمان دكتور محمد تتكلم فيها أي حد، تتكلم فيها أي شاب كده قرأ يعني يقرأ آية أو حديث من على النت، سيرش جوجل على طول، الشيخ جوجل ما بيزعلش حد، ندخل على دكتور محمود حكم فعلك الدليل على كذا، يجيب لك آية ويقول لك قال الله، معايا دليل يا شيخ من تكسب كلام ربنا. طب يا أخي الحبيب يعني رجعت الأهل الآن، شفت ربنا عز وجل مراده من هذه الآية إيه؟ شفت العلماء رجعت التفسير نشر الحديث ولا فهمت فهمك أنت؟ انك تفتي بغير علم ده من اقبح القبيح، ده من غير علم، حتى لو انت لم تقصد ذلك، انك لم تقصد ذلك ولكنك يجب عليك أن تسأل كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جوجل مش كل حاجة يا شيخ محمود. احنا الان ترك الشباب الكتب وتركوا مجالس العلم وجوجل موجود. اي مساله في الفقه حكم كذا. طب يا اخي ما انت هيطلع لك نتائج 100 نتائج. قد يخرج لك نتائج لشيعة لصوفية لمبتدعة لمتشددين لمتسيبين. يخرج لك فتاوى انت لست ذو علم وذو بصيرة. نحن جهلاء, نحن مقلدون لاهل العلم, ناخذ علمنا من اوثق الناس علما لهم. اما ان نفتي ونطلق التصريحات والفتاوى, من انا؟ انا لابد ان اقول رايي في الفلان الفلاني وفي الحدث الفلاني. في الشيخ الفلاني لا يدري شيئا عن الواقع. انا ادري شيئا عن الواقع. انا خضر, انا مخاضرا في السياسه, انا افهم. يا اخي الحبيب, يا اخي الحبيب, هون عليك نفسك.
يمكن هذه من بين المعاني اللي تدور حولها الطعن, وهو يقول لك ان فعلا العالم مثلا لا يدرك فقه الواقع. ومن بين هذه المعاني ايضا يقول لك هؤلاء علماء السلطان يقبلون العطاء. هذه الشبهه الان,
علماء سلطان وعلماء يعني انا لا ادري كيف طوع لهؤلاء الشباب, طوعت لهم انفسهم ان يتهموا بهذه التهم من تعلموا على ايديهم وتعلم الناس منذ عشرات السنين. العلماء الذين يحملون العلم منذ 40 سنة و30 سنة يعلمون الناس العلم وأنتم تدرسون على أيديهم, لأنكم خالفتموهم في رأي سياسي سائغ الخلاف فيه تدمر كل تاريخه. هذا عالم سلطان. أنت عرفت يعني يا عالم سلطان؟ هو عشان العالم أقر ما عليه بعض السلطان من الحق يبقى عالم سلطان؟ تريد للعالم أن ينكر كل ما عليه السلطان سواء حق أو باطل؟ ده عالم سلطان. انت عشان العالم بالنسبة لك خالف رأيك وقال لك انت مخطئ يبقى عالم سلطان؟ يعني عالم سلطان دكتور محمود؟ عالم سلطان الذي يحل ما حرم الله رضاء للسلطان, الذي يغير في احكام الله رضاء لهذا السلطان. اما لو عالم نظر في فقه الواقع, فقه المآلات, فقه المصالح والمفاسد, فأفتى في مسألة من المسائل, هذا عالم مجتهد. من ينكر عليه؟ لا ينكر عليه إلا عالم مجتهد مثله. أما يخرج صغير مثلي وشباب مثل هذا الشباب لينكر على هذا العالم بدون بينة ولا علم؟ لا, أنت تتهم اتهامات عظيمة. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ده مش مسلم عادي, ده عالم. بتطعن في مين؟ في عالم أنت خليته موافق بكلامك.
تفضل. يمكن اللي أيضا أعرض منك عرضنا على الإقطاع, الإمام الطحاوي أيضا بين أن توقير العلماء والأدب مع العلماء مذهب أهل السنة.
الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية تكلم عن أصول الدين وأصول الاعتقاد, تكلم في ثنايا كلام وقال والعلماء من سلفنا الصالح ومن خلفهم من التابعين الذين نشروا العلم تقديرهم واجب والانتقاص منهم على غير السبيل. أو كما قال الإمام الطحاوي ذكر انتقاص العلماء في أن من يفعل ذلك على غير سبيل أهل السنة والجماعة, وأن من يوقرهم فهو مع أهل السنة والجماعة, وجعل ذلك من لب الاعتقاد ومن لب عقيدتك أن تحفظ لأهل العلم حقيقتهم.
ويمكن أيضا يحضرني قول بعض السلف حينما قال من تكلم في الأمراء ذهب الدنيا,
تمام,
ومن تكلم في العلماء ذهب دينه والعياذ بالله. طيب واحد يسأل ويقول من الشباب, طيب ماشي, أتعامل إزاي مع أخطاء العلماء وزي أحكم يعني ده أخطأ ولا ما أخطأش؟ وكما قلنا أن العصمة يعني دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا نخطئ,
تمام,
فكيف نتعامل مع أخطاء العلماء؟
ماتت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم, كل نخطئ ويصيب. ولكن قبل أن نتكلم هل فعلا ما قاله العالم خطأ أم لا, مين يحدد؟ دكتور محمود, أنا والشباب هل حد كان ده؟ يحددوا مين؟ أهل العلم المجتهدين المعتبر الذين يدرسون الدليل وتكلموا بالدليل. قد يكون في النهاية ليس خطأ ولكنه جاءت إيه؟ وجهات خلاف معتبرة. الصحابة اختلفوا فيما بينهم لو صلينا أحدكم العصر إلا في بني إيه؟ قريظة, منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى إيه؟ في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم؟ لم ينكر على هذا ولا هذا, وإنما صفهم صفا واحدا ليحارب بهم إيه؟ في خيبر. أتعامل مع الأخطاء العلماء إزاي بقى؟ فلان أخطأ وتيقنت أنه أخطأ وأنه عالم أخطأ, ماذا أفعل معه؟ هل أنسف كل خطأه ومؤلفاته وعلمه, أم أنني أتعامل مع أن أنكر عليه هذا الخطأ؟ هذا خطأ خلاص, أنا لا أخذ منه هذا إيه؟ خطأ. أما باقي علمه على الرحب والسعة أخذه أنتفع به, لا أحد من نفسي بسبب خطأ. ما المنع دكتور محمود أن نختلف مع العلماء في مئات المسائل, مش عشرات ولا في مئات المسائل, لأن كتب الفقه مليئة بالمسائل. أختلف معه في مئات المسائل لكن يبقى عالم وشيخا وتاج رأسي ومعلمي وأختلف معه. ما المنع أختلف معه ولكن بلا تطاول, بلا سوء أدب, أن أعطيه حقه وأن أوقره. لأن البعض يرى إباء إنه ما دام العالم فيه أخطأ يبقى يلا هذا جاهل، هذا لا يعلم، هذا خائن، هذا عميل، هذا لا يا أخي. الإمام الحافظ ابن عساكر كان يقول إيه؟ اعلم رحمني الله وإياك.
نعم، أن لحوم العلماء ما.
وأن عادة الله في هتك أستار إيه؟ منتقصيهم، انتقص من العلماء إيه؟ معلوم، وأن ابتلاهم ومن تتبعهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت الإيه؟ قبل موته بموت القلب. ده يجي شبه خطيرة دكتور محمود يقول لك إيه بقى؟ يعني هو لحوم العلماء مسمومة واللحوم نحن بسبوسة زي ما بيقولوا، لحوم الناس تاني مش مسمومة؟ لا يا أخي مش كده، الموضوع مش كده. ولكن العالم له حق من أكثر من جهة، حق أنه إيه؟ مسلم، وحق الكبر، وحق العلم الذي يحمله، وحق القرآن الذي يعيه بين إيه؟ بين صدره. فليس غيبته كغيبة غيره، وليس التعدي عليه كالتعدي على غيره، ولنا في ذلك عبر في القرآن والسنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يزني الرجل بعشرة رجال، لن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق عشر بيوت أهون عليه من أن يسرق بيت إيه؟ جاره. في أمثال كده، إن أنت الخطأ في العلماء ليس الخطأ فيه في غيرهم، والتطاول على أهل العلم ليس التطاول كالتطاول على غيرهم، وليس من عصى الله في البيت الحرام وفي البلد الحرام كمن عصى الله خارجه. فاحذر، احذر أخي الحبيب من أن تنتهك حرمة عالم، أو أن تنتقص من قدره، لأنك أنا وأنت مقلدون لأهل العلم، وإن انتقصت من أقدارهم فإننا موعودون بأن الله عز وجل يتبع عورتنا ويظهرنا على حقيقتنا. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الوقوع في أهل العلم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب أنت الآن ترى أن اللي أو مثلا عدم الأدب أو التطاول أو سبع علماء يصدر خاصة من فئة الشباب، وإحنا النهاردة بنوجه لهم الشباب. طيب الناس بقى يعني إن شئت فكل أو صح التعبير العوام، طيب دول بقى يعني دول زي ما بيقولوا هم اللي ضايعين في وسط ما بين اللي بيحصل، يعملوا إيه؟
ما المشكلة العام يعملوا إيه؟ لما العام يشوفوا طلاب العلم إنه المفروض إنهم طلاب علم، ويشوف الناس اللي المفروض ملتزمين بيطعنوا في علماء الأمة الذين دانت لهم الأمة بأنهم علماء، يطعنوا فيهم. مستنى العام يعملوا إيه؟ العام خاص بيقول لك إيه؟ تقول لهم علماء مش كويسين، وكلهم تقول له بيقول في بعضه، وانتوا يا مشايخ تقولوا في بعضيكوا، فالعوام يضيعوا. انما الواجب على العوام ان يلتزموا الادب مع الجميع، وان يتعلموا من اهل العلم ما فيه الخير. لو وجدوا عند عالم معين خطا او زلل لا ياخذه وياخذ باقي الايه العلم، اما ان يدمر عالم كله. العوام يشوف عالم الفلان الفلاني اخطا في مساله او ارتكب فعل خاطئ، خلاص فلان وفلان انا اتركه ده عالم مش كويس وفيه وفيه وفيه، ويضيع علمه. لا، انت كده بتخسر ايه؟ علم الشيخ ده وعلم العالم ده، ويجب عليك انك ايه؟ تحترمه. ليه؟ لان احترامك ليه يا شيخ محمود مش احترام لذاته، لا والله، لكن احترام للعلم الذي يحمله. انت احترامك لاهل العلم اخي الحبيب تقدير لله عز وجل، ان من اجلال الله عز وجل اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، بل انك بذلك تعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والشعيرة هي كل ما أشعر الله إيه؟ بتعظيمه. فالله أشعر بتعظيم العلم وأهل العلم، فأنت بتقديرك لأهل العلم فإنما توقر الله وتقدر الله عز وجل سبحانه وتعالى، ليس لذاته ولا لشخصه ولكن للعلم الذي يحمله. فالله الله في العلماء، اتقوا الله فيهم، واعلموا أنهم إن خسرنا العلماء سنعيش في ضلالة تتخبط في ظلمات الجهل والضلال.
نعم، يمكن بيان فضل العلماء يستلزم منا أيضا أن نبين فضل العلم، فلا بد كما ذكرت شيخ أحمد خلال حديثنا بينا خطورة التعالم، ونقول لكل مثلا من سئل في فتوى مثلا معينة ولا يملك الدليل ولا يملك العلم يقول لا أدري.
من ذلك؟
أحد السلف حينما أو أظن سيدنا عبد الله بن عمر حينما قال له السائل وقال له أترث العمة، فقال لا أدري. قال تقول أنت يا عبد الله بن عمر ابن عمر تقول لا أدري؟ فقال نعم لا أدري. فلما انصرف الرجل قبل عبد الله بن عمر يد نفسه وقال نعم نعم الحمد لله الذي قال يعني في مسألة الذي قلت في مسألة لا أدري قلت لا أدري. فأفضل شيء فالواحد ما يستحيش. ولكن شيخ أحمد إيه هي أنفع الطرق الآن لتحصيل العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة؟
أول طريق للانتفاع من العلم الصحيح الأدب. أحد السلف كان يقول كلمة جميلة، إذا كان الشاب قبل أن يتعلم العلم يتعلم الطعن في الناس، فمتى يتعلم؟ أنت لو بتعلم العلم عشان تطعن في الناس وتقول فلان صح ولا غلط، لا، أحسن لك أنت كده يبقى العلم حجة إيه؟
وغير كده يعني لو أسقطنا المشايخ كلهم يبقى هيبقى مش هيبقى
حد. فأو أسلم الطرق لتعلم العلم أن تتعلم من أهل العلم، لأن البعض يستحي يعني يستسهل الموضوع أنا أجيب كم كتاب واقرأ في يوم وتعلم. ده مش هتتعلم. من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من إيه؟ من صواب. إنما العلم الصحيح الطريقة لي أهل العلم ما شاء الله موجودين. مسجد كثيرة أهل العلم لهم دروس فيه. اسأل في جميع ما تلاقي دروس أهل العلم المعتبرين. التعثر على كذلك فبفضل الله عز وجل يا دكتور محمود من نعم الله علينا أن التراث محفوظ. وأن العلماء من العلماء من شرح فتح الباري وشرح التلمذي وشرح النسائي وشرح صحيح مسلم ومن العلماء من شرح الفقه الإمام الشيخ ابن عثيمين له شروحات جميع تفسير القرآن المشايخ الكبار لهم شروحات موجود. أنت عثر عليك العثراء العالم اسمع إلى الأشرطة وأتي بالكتب اسمع إلى استغل النت بفحاهم في ده فنستغل النت في شير وكومنت وفيسبوك وخطأ في العلماء وشير في اكتب بوست عجبك فلان الفلاني العالم عالم السلطان الخائن فلان الفلاني يقول كذا وكذا والشير بقى ولايك يغلق 100 شير 200 لايك كله في ميزان سيئاتك كل دي السيئات شغال لك. لا استغل النت في ايه في حاجة ايه مفيدة. نزل سلسلة تفسير القرآن مثلا شيخ عمس مع المقدم حفظه الله له سلسلة تفسير الجلالين كتاب ميسر مسهل في فقه ميسر شرح الشيخ محمد اسماعيل في الشيخ ابن عثيمين لو توسع لشرح في الفقه الايه في الفقه المشايخ الكبار لهم شروحات موجوده مسجله الشيخ محمد حسان له شروحات في الحديث والتفسير وفي العقيده في شروحات موجوده لو لم تستطع الفضل لقناه الرحمه عليها دروس كثيره تذاع شرح فقه وشرح عقيده وشرح حديث وشرح تفسير موجود. تعلم العلم بالطرق المعتمده عند اهل العلم وتقدم معهم حتى تنتفع بعلمهم. ابن المبارك كان له كلمة جميلة جدا معذرة على الإطالة يقول نحن إلى قليل من الأدب نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الأدب.
ما شاء الله كنت يا ربنا يرفيك. طيب يعني على وجه السريع لأن دقائق وينتهي وقت حلقة العلم المعتبر عشان أي علم؟
العلم الذي عليه الأجر الكبير هو العلم الشرعي. هذا أنا لا أقلل من جهة العلم الدنيا وهذا علم طالب فيه.
تنصح طالب علم مثلا يبدأ به الأول؟
طبعا لابد من القرآن. القرآن هو العمدة. طالب علم بدون قرآن لا يساوي شيء. القرآن هو الأساس. نحن قلنا ما زلنا نطلب أن نكون طلاب علم. ليس لمثل أن ينصح وليس لمثل أن يتكلم لكن بداية من القرآن ثم بعلم التوحيد والعقيدة. القرآن وعلم التوحيد من القرآن تصحح صلاتك ودينك وبعلم التوحيد والعقيدة دكتور محمود صح إيه عقيدتك في الله عز وجل وبعلم الفقه يبدأ بالميسر في الكتب الميسرة المسهلة ثم يدخل فيما أكثر من ذلك لكن خطوة خطوة ونبدأ السلم
من البداية. ده هذا السر وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه
في الدين. في الدين ولو الإنسان منا سلك الطريق ده احنا بنسأل يا شيخ أنا عاوز أدخل الجنة يا شيخ أنا نفسي في الجنة أنا ثم الطريق واضح قدامك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الإيه طريق العلم طريق للجنة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم الصحيح وينشرونه وأن يجعلنا ممن نوقر أهل العلم وأن يحفظ ألسنتنا من الوقوع في العلماء.
اللهم آمين يا رب. بارك الله فيكم. كلمة أخيرة أو نصيحة توجهها لشباب المسلمين الآن في كل مكان يعني هذه الكلمة توجه فيها نصيحة لأدب العلماء وتوجه فيها أيضا السبيل للعلاج.
السبيل للعلاج نبدأ من حيث انتهيت العودة لكتاب الله ولسنة الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن يعود مجدنا مرة أخرى يجب علينا أن نبدأ في التغيير من أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه البدء أن نغير النفس لكن أن يأتي شاب ونريد التغيير نريد. طب يا أخي آخر مرة صليت الفجر إمتى؟ آخر مرة قرأت القرآن إمتى؟ مش فاكر رمضان اللي فات تقريبا. طب حضرتك كده أنت بتأخر الأمة. ده الطريق الوحيد لعودة المجد والنصرة أن نبدأ بالتغيير بأنفسنا. أولا عليك بنفسك أولا أصلح منها ثانيا تأدب مع أهل العلم والزم طريقهم والزم غرزهم لأنهم تعلموا العلم ولأنهم يعلمون فقه المآلات وفقه الواقع يعلمون المصالح والمفاسد يعلمون الأصول درسوا العلم فيأخذون فقه المآلات والسياسة الشرعية باب من أبواب العلم الذي لا بد للعالم أن يكون ذا باع فيه فتعلم فسير خلف العلماء تفوز دائما واحذر أن تتبع هوى نفسك وأن تطعن في من خالفك من أهل العلم فتخسر بذلك دنياك وأخراك لا أنت انتفعت في الدنيا لا بعلمه ولا في حياتك ويوم القيامة يكون ذلك حصة عليك. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم شباب المسلمين وأن يحفظ علماءنا ويحفظ الشباب جميعا. أخي إني أنا أخوك أنصحك أنت أخي نأخذ بأيدينا نأخذ بأيدي بعضنا لنلتف حول العلماء نلتف حول أهل العلم ليكون ذلك قارب النجاة فالعلماء السفينة نوح من ركب معهم نجا ومن خلفهم غرق في ظلمات الضلال وفي ظلمات الشهوة والشهوات. نسأل الله أن ينجينا وإياكم.
اللهم آمين. باركت وجزيت حب ربك ورضاه وجناتها. ما شاء الله موفق مسدد شيخنا الحبيب شيخ أحمد. وأنا أختم يمكن بنصيحة لكل الشباب. أنفع الطرق, ونحن نتكلم عن أنفع الطرق تحصيل العلم, لابد أيضا من إخلاصك في طلب العلم الشرعي, أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. إيه يكون هدفك من طلب العلم؟ عشان الناس تتكلم عليك, عشان تتكلم يتقال عليك عالم, يتقال عليك قارئ. عظمة مصيبة حامل القرآن, إن كان ملجأه إلى النيران فهي الجزاء لمن عصى رب العلا, دار العذاب وموقف الخسران. عظمت خسارته وجل مصابه عند الصراط بظلمة وهوان, يا رب عفوا عن قبيح فعالنا, أنت الدليل جنة الرضوان. شيخ أحمد, ثواني معدودة نختم فيها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يرد دعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا, سخاء رخاء, وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم احفظ علينا علماء المسلمين. اللهم احفظ علينا علماء المسلمين, وارزقنا بالأدب معهم يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير, ومن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والإخلاص والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ به منك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين, واجمعنا على كلمة الحق يا رب العالمين, وألف فيما بيننا, واجمع كلمتنا, وحفظ صفنا, وارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خيرا, شرفت بك شيخنا الحبيب شرفنا دكتور ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لآخر حبيب الشيخ أحمد حسين الحداري, جزاكم الله خيرا,
جزاكم
الله فيكم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية, وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. بوركتم وجزيتم حب ربكم ورضاه وجنته. دمتم في أمان ورعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحي